أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن دائم على أعدائهم والمشككين في خطائهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آله. وصل بنا السلام إلى حكم وضع الشبهة والزنا، وأنه هل يترتب عليهما ما يترتب على المصارى أم لا؟ أنا أشرت في الدرس السابق أن الروايات الواردة في هذه المسألة كلها واردة في الزنا، والعلماء تعدوا من حكم الزنا إلى حكم وضع الشبهة بالأولوية. ووجه الأولوية أن الأصل في التحريم، مثلا الأصل في تحريم الرقيبة هو وضع أمها بالعقد. طيب لو فرضنا أن الرجل، لو فرضنا أن الرجل وطأ الأمة بالزنا، فهل يلحق وطء الزنا بالوضع في العقد من حيث تسبيبه لتحريم الزنا؟ الروايات ألحقت ماذا؟ الزنا بالوضع في العقد. فالوجه الأولوي العرفي أن الزنا مع كمال منافاته، للعقد الشرعي، ومع كونه يفارق العقد الشرعي في أغلب الأحكام، لأنه ممكن تعرف أنه ولد الزنا مثلا لا يكون له النسب، وليس ولدا شرعيا فلا يرث وغير من الأمور، فالزنا الذي بينه وبين العقد الشرعي كمال المنافرة ويفارق العقد الشرعي في أغلب الأحكام، الشارع ألحقه بالعقد الشرعي في ماذا؟ في تسبيبه للتحريم هنا. فمن باب أولى أن يكون وطء الشبهة اللي هو بينه وبين العقد الشرعي كمال المشابهة ويشارك العقد الشرعي في أغلب الأحكام، من باب أولى أن يكون ملحقا في هذا المورد بالعقد الشرعي. وبالتالي كما أن وطء الأم بالعقد الشرعي يحرم بنتها على الواقع، فكذلك وطؤها بوطء الشبهة يحرم بنتها على الواقع. فإذا الروايات مختصة بالزنا، العلماء تعدوا منه إلى وطء الشبهة بالأولوية. طيب الزنا تارة يكون لاحقا على العقد، وأخرى يكون سابقا على العقد. ونحن قلنا أنه لا شك أن الزنا اللاحق على العقد لا يكون محرما، والروايات الصحيحة دلت على ذلك، من جملتها صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام في رجل زنى بأم امرأته أو بنتها أو بأختها، فقال عليه السلام لا يحرم ذلك عليه امرأته، ثم قال ما حرم حراما حلالا قط. يعني بعدما تزوج البنت زنى بالأم، إذا لا يحرم ذلك عليه والعياذ بالله. هذا ليش؟ لأن هذا وطء لاحق على العقد. وفي مضمون هذه الرواية روايات أخرى، في رجل تزوج جارية فدخل بها ثم ابتلي بها ففجر بأمها أتحرم عليه امرأته؟ فقال لا، إنه لا يحرم الحلال الحرام، لا يحرم الحلال الحرام بل. وكذلك صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عن الرجل يقول بالرأة يتزوج بابنتها، قال لا، ولكن إن كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو أختها لم تحرم عليه امرأة، إن الحرام لا ينسب الحلال. طبعا نفيت هذه الولي الأخيرة التي قرأناها أنها دلت على ماذا؟ كما دلت على أن الوطء اللاحق لا يحرم، دلت على ماذا؟ عليكم السلام ورحمة الله. دلت على أن الزنا السابق، الوطء السابق بالزنا، الوطء بالزنا السابق على العقد يحرم، لأن الله صدر الرواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام عن الرجل يكجر بامرأة أيتزوج بنتها؟ قال لا. فإذا الزنا السابق يحرم، ثم الإمام عطف قائلا أن الزنا اللاحق لا يحرم، فهذه الرواية مما يدل على أن الزنا السابق يحرم. على كل حال، فإذا يا أخوان الزنا السابق لا يحرم، الزنا السابق على العقد لا يحرم، والروايات الصحيحة دلت على ذلك، ولكن بعضنا الزنا اللاحق على العقد لا يحرم، والروايات الصحيحة دلت على ذلك، ومشهور علماءنا بل كاد يكون الحكم إجماعيا بينهم ذهبوا إلى ذلك. ولكن نقل عن الإسكافي اللي هو ابن الجناد أبو علي الإسكافي، ونقل إلى الشيخ الطوسي التفصيل في هذه المسألة. التفصيل بين ماذا وماذا يا أخوي؟ التفصيل بين ما إذا كان الزنا لاحق على العقد قبل الدخول، وبين ما إذا كان بعد الدخول. ومستندهم في هذا التفصيل أو مستند الإسكافي في هذا التفصيل روايات أيضا من قبيل خبر أبي الصباح الفلاني عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا تجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها أبدا. هذا طبعا إذا تجر بالمرأة لم تحل له ابنتها إلا الزنا السابق. وإن كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه. فالرواية دلت على أيضا أن الزنا اللاحق ماذا؟ على أن الزنا اللاحق محرم إذا كان ماذا؟ لم يدخل بها. وإن هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بأمها بعدما دخل بابنتها فليس يفسده فجوره بأمها أو فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها أي بالبنت، وهو قوله لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا. فمن الرواية شبه اللي بلغ على التفصيل أن الزنا اللاحق إذا زنى بالأم قبل أن يدخل بالبنت هذا يحرم، أما إذا زنى بالأم بعدما دخل بالبنت فهذا لا يحرم. رواية واضحة في هذا التفصيل. وفي موافق عمار أيضا يا أخوان، في الرجل تكون عنده الجارية فيقع عليه عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد، أو الرجل يزني بالمرأة هل يجوز لأبيه أن يتزوجها؟ قال لا، إنما ذلك إذا تزوجها فوطأها ثم زنى بها ابنه لم يضره، لأن الحرام لا يفسد الحلال وكذلك الجارية. فإذا هاتان الروايتان هن مستند الإسكافي ابن الجنيد والشيخ الطوسي على ما في ظاهر استبصاره من التفصيل، لأن المشهور قالوا الزنا اللاحق على العقد لا يحرم مطلقا، وهذان العلمان فصلا بين ماذا؟ بين ما لو كان زناه قبل الوطأ فإنه يحرم، أما بعد الوطأ فإنه لا يحرم. يعني اللي متزوج بنت وقبل أن يطأها زنى بأمها تحرم عليه البنت، أما إذا بعدما وطأها زنى بأمها فإنها لا تحرم عليه. هاتان الروايتان هما المستند. ولكن يا أخوان شو مشكلة هاتان؟ ولو صحوا هاتان الروايتان إذا صحتا سندا تصلحان مستندا للتفصيل في المسألة، ويقيد بهما إطلاق ما دل على ماذا؟ أن الزنا اللاحق لا يحرم. ولكن مشكلة هاتين الروايتين أنهما ماذا؟ ابتليتا بإعراض المشهور عنهما، وبالتالي فهما ساقطتان عن الحجية بإعراض المشهور عنهما، ولا تصلحان لأن تقيد بهما المطلقات. واضح الكلام إلى هنا يا أخوان؟ هذا فيما يرجع إلى ماذا؟ إلى الزنا اللاحق على العقد. نحن كلامنا الآن فعلا في ماذا؟ في الزنا السابق على العقد وأنه يحرم. المشهور يا أخوان ذهبوا إلى أنه يحرم، وكما قلت لكم تعدوا من الزنا إلى وطء الشبهة بالأولوية، استنادا إلى روايات صحيحة وردت في المسألة. مثلا صحيح ابن مسلم اللي تقدمت قراءته معنا وقلنا أنه يدل على أن الزنا السابق يحرم، وفي صحيح آخر لابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام عن الرجل يتجر بالمرأة أن يتزوج ابنتها قال لا، إن الزنا سابق على العقد على البنت، زنى بالأم والعياذ بالله قبل أن يعقد على ابنتها، قال لا، ولكن إذ إن كان عنده امرأة ثم فجر بابنتها أو أختها لم تحرم عليه التي عنده. فالرواية عم بتدل أنه السابق على العقد يحرم واللاحق لا يحل. وكذلك مثلا في صحيح العيط بن قاسم عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفضي إليها، لم يفضي يعني لم يجامع، ثم تزوج بابنتها، قال إن لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس، يعني إذا لم يطأها فلا بأس، وإن كان أفضى فلا يتزوج بابنتها. والرواية واضحة في الدلالة في النهي عن التزويج بالبنت إذا كان قد زنى بالأم قبل أن يعقد على البنت. ومولانا كذلك صحيح منصور ابن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان بينه وبين امرأة فجور هل يتزوج ابنتها؟ قال عليه السلام إن كان من قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها. قبلة أو شبهها يعني ما شبهها يعني استمتاع بما دون الوطأ، فليتزوج ابنتها وليتزوجها هي إن شاء. وجه الدليل في هذه الرواية كيف تدل على أن الزنا السابق يحرم؟ فليتزوجها إن شاء، ما عم يقول لا يتزوجها. وجه الدليل في هذه الرواية يا أخوات؟ نعم. طيب صحيح منظور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان بينه وبين امرأة فجور هل يتزوج ابنتها؟ فقال عليه السلام إن كان من قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها وليتزوجها هي إن شاء. مفهوم؟ لأنه منطوق. شو عم بيقول الإمام؟ إنه إذا كان ما وقع قبل العقد على البنت هو التقبيل للأم أو الاستمتاع بها بغير الوطأ في يتزوج البنت. شو بصير مفهومها؟ إن لم يكن قبلة وشبهها، يعني إن كان وطئا فليس له أن يتزوج الابنة، فأصير بالمفهوم دال على التحريم. واضح الكلام؟ طيب مفهوم أي مفهوم هذا؟ أي نوع من أنواع المفاهيم؟ مفهوم الشرط. إن كان من قبلة وشبهها فليتزوج ابنتها إن شاء. يعني إن لم يكن من قبلة وشبهها بل كان على الوطأ فلا يتزوج ابنتها، فليس له أن يتزوج ابنتها. هذه الروايات يا أخوان دلت على أن الزنا السابق على العقد يحرم، فلو زنى بالأم ليس له أن يعقد على ابنتها. ولكن رغم ذلك بعض العلماء ذهبوا إلى ماذا؟ إلى عدم التحريم في الزنا السابق. ليش؟ لأنه عندنا روايات أخرى ومعتبرة الإسناد دلت على أنه لا يحرم. من هذه الروايات يا أخوان صحيح سعيد بن يسار، سألت أبا عبد الله عن رجل فجر بامرأة يتزوج ابنتها؟ قال نعم يا سعيد، إن الحرام لا يفسد الحلال، فأجاز له الإمام أن يتزوج البنت على الرغم من أنه ماذا؟ كان قد زنى وفجر بأمها. طيب رواية أخرى صحيح هشام ابن المثنى عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة حراما، يعني يأتي المرأة حراما يزني بها أيتزوجها؟ قال نعم وأمها وبنتها، فلما ما سبب التحريم. موثق حنان بن سلاب كنت أنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا هل تحل له ابنتها؟ قال نعم إن الحرام لا يحرم الحلال.
تزوجها
خطأ مطبعي. فإذا
بين على التزوج
لا لا لا، وإنما القرين دلت هون على الوطأ من جهة قوله ماذا؟ سفاحا، تزوج امرأة سفاحا يعني وطأها لا عن تزويج شرعي، لولا القرين التزويج حقيقة العقل ليس في الوطأ، هون في قرين وهي قوله سفاحا. طيب هذه الروايات دلت على ماذا؟ على عدم التحريم. لذلك شو عملوا الذين عملوا بهذه الروايات؟ حملوا الروايات التي نهت عن التزويج بالبنت إذا زنى بالأم قبل العقد على ماذا؟ على الكراهة، بقرينة هذه النصوص الدالة على ماذا؟ على الجواز وعدم تحريم البنت وعدم تحريم البنت. طيب الماثم ماذا اختار؟ الماثم أرجمه بالانتباه، قال وحكم وطء الشبهة والزنا السابق على العقد حكم الصحيح، يعني حكم ماذا؟ الوطء الصحيح الشرعي في ماذا؟ في المصاهرة
تترتب عليها أثر المصاهرة، فتحرم الموطوءة بهما على مين؟ على أبي الواطئ وابنه، وعليه يعني ويحرم على الواطئ أمها وبنتها، إلى غير ذلك من أحكام المصاهرة اللي تقدم معنا يا إخواني. واضح الكلام؟ واضح الكلام؟ اختار التحريم ليش يا إخوان؟ طيب ما عندنا روايات، ما عندنا روايات صريحة في ماذا؟ في عدم التحريم. ومقتضى الصناعة الأصولية حمل ماذا؟ حمل الروايات الناهية على ماذا؟ على الكراهة بقرينة الروايات المصرحة بعدم التحريم، بعدم التحريم يا اخوان. نحن قلنا روايات الناهية، سئل عن الرجل يحرم بامرأة يتزوج منها قال لا، ما أسهل حملها على الكراهة بقرينة ما دل على أنه له أن يتزوج ابنتها، ولكن الماثل اختار ماذا؟ اختار التحريم. قال فتحرم الموطوءة بهما على أبيه وابنه وعليه يعني ويحرم عليه أمها وبنتها إلى غير ذلك من أحكام المصاهرة ولو تأخر الوطء فيهما عن العقد. هذا الكلام كان في الوطء السابق على العقد، لو تأخر الوطء فيهما عن العقد أو الملك ملك اليمين لم تحرم المعقود عليها أو المملوكة، لأنه نحن قلنا في العقد السابق في الوقت السابق على العقد أو الملك لا يكون سببا للتحريم. هذا هو الأصح فيهما، الأصح فيهما فيهما في ماذا؟ يعني في الوقت السابق على العقد واللاحق على العقد، في قبال من؟ في قبال الإسكافي اللي ذهب إلى التفصيل في الوقت السابق والشيخ والشيخ اللبان ذهبا إلى التفصيل في الوقت السابق على العقد، وفي قبال في الوقت اللاحق عفوا، في قبال الإسكافي والشيخ اللبان ذهبا إلى التفصيل في الوقت اللاحق بل بينما إذا كان اللغان إذا لا إلى التفصيل في الزنا اللاحق، بينما إذا كان قبل الوطء أو بعد الوطء، وفي قبال ماذا؟ وفي قبال ابن إدريس والمرتضى والمفيد والفاضل الآبي اللغان ماذا؟ اللغان ذهب في الوطء السابق إلى أنه لا يكون سببا للتحريم بل يكون سببا للكراهة، بل يكون سببا للكراهة. واضح الكلام؟ طبعا. قال هذا هو الأصح فيهما، وبه وبه يعني بهذا التفصيل بين الوطء السابق والوطء اللاحق يجمع بين الأخبار الدالة على المنع مطلقا، يعني الأخبار اللي دلت على أن الزنا يمنع، الزنا بالأم يمنع من التزويج بالبنت مطلقا، وبينما دل على عدمه على أنه لا يمنع من التزويج بالبنت مطلقا. فكيف يجمع بينهما؟ بأنه نحمل ما دل على أن الزنا بالأم يمنع من التزويج بالبنت نحمله على ماذا؟ على ما لو كان الزنا قبل العقد على البنت، وما دل على عدم تحريمه نحمله على ما لو كان الزنا بالأم والعياذ بالله بعد العقد على البنت. ففي هذا التفصيل بين الزنا السابق والزنا اللاحق يقع الجمع بين ماذا؟ بين ما دل على التحريم مطلقا وما دل على عدم التحريم مطلقا وعلى عدمه كذلك أي مطلقا. ولكن يا أخوان القول بعدم التحريم في الزنا السابق على العقد نسبه في الرياض أو نقل في الرياض عن ظاهر التذكرة كون القول به مشهورا بين الأصحاب، يعني لعل المشهور ذهبوا إلى الكراهة وعدم التحريم في الزنا السابق، فتعتمد في مجال للتعدي إلى وطء شبهة ترى، لأن التعدي إذا ثبت بالزنا يتعدى بالأولوية إلى وطء شبهة، أما إذا لم يثبت التحريم بالزنا فلا مجال للتعدي إلى وطء شبهة. واضح الكلام إلى هنا يا أخوان؟ قبل أن ننتقل إلى المسألة اللاحقة اللي هي كراهة ملموسة الأب ومنظورته على الابن وحرمة ملموسة الابن ومنظورته على الأب، قبل أن ننتقل إلى المسألة السابقة، فإذا يا أخوان بالنسبة للزنا السابق على العقد تحصل عندنا ماذا؟ أن هناك قولان، قول بالتحريم وقول بالكراهة ولعله المشهور، ولكن المشهور الذين قالوا بالكراهة قالوا إلا في صورة واحدة نحكم بماذا؟ بالتحريم فيها، وهي صورة ما لو كان الزنا والعياذ بالله بالعمة أو الخالة فإنه يؤدي إلى تحريم بنت الأخ وبنت الأخت. طيب الوجه في هذا التخصيص، يعني حتى القائل بالكراهة لا بالتحريم في الزنا السابق قال نستثني صورة ما لو كان الزنا بالعمة أو الخالة، وجه الاستثناء يا أخوان ورود النص الصحيح في أن الزنا بالعمة أو الخالة قبل العقد على بنت الأخ أو بنت الأخت يحرمهما، والنص الصحيح هو صحيح محمد بن مسلم سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتلع يتزوج ابنتها؟ قال لا. قلت إنه لم يكن أفضى إليها، يعني ما كان في وطء، إنما كان شيء دون شيء، يعني استمتاع غير الوطء. قال عليه السلام لا يصدق ولا كرامة. وفي رواية أخرى موثق أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام سأله محمد بن مسلم وأنا جالس عن رجل نال من خالته وهو شاب ثم سرع يتزوج ابنتها، قال لا. قال إنه لم يكن أفضل إليها إنما كان شيء دون ذلك. قال كذا. فإذا طبعا الروايتان واحدة، لأن الظاهر أبو أيوب عن منكر رواية ابن مسلم في المقام. شاهد الكلام المشهور استثنى من الكراهة صورة الزنا بالعمة أو الخالة، قالوا تؤدي إلى تحريم مثل الأخوة. طيب يا أخوان الرواية وارد في العمة والخالة ولا في خصوص الخالة؟
تعدوا العمة
في خصوص الخالة، تعدوا من الخالة إلى العمة من خلال القول بعدم الفصل، من خلال القول بعدم الفصل.
طيب شيخنا هم رواية ظهر أن وطاء ما ظهر أن وطاء الخالة
هنا رواية واحدة الإمام كذبه، يعني ذاك عم بيقول إنه لم يكن وطأ، الإمام كذبه، يعني الإمام عم بيقول بل كان وطأ ولذلك تحرم عليه بنت الأخ، بس ما إحنا قلنا بالكراهة هو نلتزم بالتحريم لأن الزنا والعياذ بالله كان بالخالة فنلتزم بالتحريم. بس البعض يا أخوان قالوا هاي رواية لا نعمل بها. ليش؟ قالوا لأنه الإمام كذبه وتكذيب تكذيبه فيما يدعيه من عدم حصول وطأ وأن الاستمتاع كان دون الوطأ في غير محله، وليس للإمام أن يكذبه بحسب القواعد الشرعية، ليس للإمام أن يكذبه فيما يدعيه. فلذلك هذه وين نرد علمها إلى أهلها وما بنقدر نلتزم بصدورها عن المعصوم، فكيف يمكن للإمام أن يكذبه فيما يدعيه مع أنه هذا التكذيب من الإمام له على خلاف القواعد الشرعية؟ ولكن أجيب عن هذا الإشكال بكل بساطة يا أخوان، إنه لا يمتنع أن يكون الإمام في هذا المورد كذبه عملا بعلمه، وصحيح الأصل الأول فيهم سلام الله عليهم أن يجروا على وفق القواعد الشرعية الظاهرية، ولكن في بعض الموارد والمصالح خاصة يعملون بعلمهم ويبينون الحكم الواقعي اللي هو مخالف للقواعد الظاهرية. لذلك هذا الإشكال ما بيصلح لرفع اليد عن هذه الرواية بعد أن كانت صحيحة الإسناد، ولذلك القائل بالكراهة قال إذا كانت زنا بالعمة أو الخالة فإن بنت الأخ وبنت الأخت تحرم، لا سيما إذا كانت زنا والعياذ بالله بالخالة لأنها مورد النص. وبحكي الكلام قال وتكره ملموسة الإذن ومنظورته، مو موضوعة الإذن، ملموسته ومنظورته. طبعا قال على وجه لا تحد لغير مالك الوقت بعقد او ملك. الان سيأتي التوضيح يا اخوان. بالنسبة لملموسة الابن ومنظورته، يعني اذا ملك الرجل امثا او عقل. بس طبعا الروايات وردت في ماذا؟ في الملك. الروايات وردت في الملك صلى الله عليه. اذا ملك امثا ونظر منها الى ما يحرم على غيره النظر اليه، نظر منها إلى ما يحرم على غير النظر إليه، يعني إلى غير الوجه والكفين، فهل تحرم بذلك على أبيه أو أنها لا تحرم على أبيه؟ المسألة فيها أقوال يا أخوان. قول طبعا هل تحرم على أبيه وهل تحرم على ابنه؟ رجل ملك أمة نظر منها إلى ما لا يجوز النظر لغيره إليه. رح يجي اللمس. من قال أهل النظر مزامنا. تحرم على أبيه أو لا تحرم، تحرم على ابنه أو لا تحرم أقوال. القول الأول عدم التحريم مطلقا، يعني لا على أبيه ولا على ابنه. ولهذا القول كما ذكر السيد المحشي اختاروا المحقق في الشرائع واختاروا العلامة واختاروا ابن إدريس متمسكين بماذا؟ بالأصل اللي هو شو؟ أصالة الحلية وعدم الحرمة. لأنه الآية بعدما تعذب المحرمات حرمت عليكم أمهاتكم إلى أن تقول وربائلكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلت بهن، إلى أن تقول أي وأحل لكم ما وراء ذلكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم، فكل ما ليس داخلا في العناوين المحرمة التي ذكرتها الآية يكون محللا. ومن جملة ما يدخل في قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم ماذا؟ منظورة الجارية المنظورة للرجل تحل لأبيه وتحل لابنه، لأنها داخلة في قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك. لا ما في لا لا احنا عم نقول ما في تزويج. نعم لا لا نحن تحريم هذا الحاك مجرد النظر، بمجرد النظر او اللمس. جارية ملكها نظر إلى ما لا يحل لغيره النظر إليه فتكره.
يعني زوجته أو
لا لا مش زوجي، ما عم نحكي الآن من حيث التزويج. نحن بحثنا مسائل التزويج وقلنا الآن عم نحكي تحريمها بمجرد كونها منظورة أو ملموسة.
يعني
لا حيجي التعدي للأجنبي. جارية مملوكة له، مملوكة
أو زوجة.
لا لا ما نتعدى إلى الزوجة الآن، لا حيجي التعدي إلى الزوجة، إلى الأجنبي أو إلى المعقود عليها. قل المعقود عليها
الملموس ابن ومنظورته ومنظورته، يعني بس بيحفظ الملك
الماتن ايه طبعا بيحفظ ملك اليمين والماتن عمم من المملوك إلى الأجنبي. ولح يجي الكلام في التعميم إلى الأجنبي يا أخوة، لأنه شو قال وتكره الماتن؟ قال تكره الملموسة والمنظورة، ما قيد بالماذا؟ بالمملوكة. فمقتضى اطلاق عبارة الشمول للاجنبي. انتوا اذا بتتريثوا شوي بالمسألة لا تتريثوا. وكذلك عندنا موافق علي بن يقطين عن الرجل يقبل الجارية يباشرها من غير جماع داخل او خارج، اتحل لابنه او لابيه؟ قال عليه السلام لا بأس. جاريته لم يطأها وانما ماذا؟ قبلها وباشرها من غير جماع داخل او خارج
قابل
المسجد داخل يعني اللام من غير جماع يعني بده يقول انه لا صار وطء وادخال في الفرج ولا صار حتى تفخيذ اللي هو يعبر عنه بانه الجماع خارج الفرج وانما لا صار تقبيل بشهوة استمتاع بسائر الاستمتاعات قال الامام عليه السلام لا بأس هذا مستند القائلين بماذا لحظة اتحل لابنه او لابيه قال لا بأس لابنه ولابيه تحل هذا مستند القائلين بعدم التحريم مطلقا طيب القول الثاني هو التحريم مطلقا التحريم مطلقا ايضا عليه روايات صحيح محمد وهذا المشهور بين الاصحاب طبعا التحريم مطلقا صحيح محمد بن اسماعيل بن بديع عن ابي الحسن رضى عليه السلام انا مضطر ان اقرا الروايات لانه رح يجي من الشارع التعرض الى هذه الروايات وكيفيه الجمع بينها صحيح محمد بن اسماعيل بن بديع عن الرجل تكون له الجاريه فيقبلها هل تحل لولده فقال عليه السلام بشهوه يعني بيقبلها بشهوه قلت نعم قال ما ترك شيئا اذا قبلها بشهوه ثم قال ابتداء منه إن جردها ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه فصحيح ابن بديع شو دل يا أخوان أنه التحريم على الأب والابن وسواء كان باللمس بشهوة تقبيل بشهوة أو بماذا بالنظر بشهوة إن جردها ونظر إليها بشهوة فصحيح ابن بديع شامل لللمس والنظر ويدل على التحريم بالنسبة للأب وبالنسبة للابن وكذلك صحيح ابن سنان علي عن أبي عبد الله عليه السلام فالرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسدها نظر شهوة هل تحل لأبيه وإن فعل أبوه هل تحل لابنه قال عليه السلام إذا نظر إليها بشهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه وإن فعل ذلك الابن لم تحل لأب هاتان الروايتان واضحتان دلالة على التحريم بالنسبة للأب وبالنسبة للابن والأولى منهما تدل على التحريم سواء من خلال اللمس بشهوة أو من خلال النظر بشهوة إذا مستند القول الثاني اللي هو المشهور وهو التحريم القول الثالث واللي هو ذهب إلو مين الماتن التفصيل لأن المتن لاحظوا إذا تلاحظوا المتن يا أخوان قال وتكره ملموسة الأب ومنظورته على عفوا وتكره ملموسة الابن ومنظورته على الأب وبالعكس تحرم شنو بالعكس تحرم يعني منظورة الأب وملموسته تحرم على الابن أما منظورة الابن وملموسته تكره على الأب فصل بين الصورتين القول بالتفصيل يا أخوان شو مستنده صحيح محمد بن مسلم إذا جرد الرجل الجارية ودفع يده عليها فلا تحل لابنه طبعا ظاهر الرواية دفع يده عليها وإن كان مطلقة وتشمل حتى اللمس بغير شهوة ولكن لا شك أنه المنصرف من دفع يده عليها بعد تجريبها من ثيابها المنصرف هو اللمس بماذا؟ بشهوة كلامنا مش هون كلامنا شو وجه الاستدلال بهذه الصحيحة على التفصيل يا اخوان هل عم بتقول النظر الى الجارية بشهوة يحرم على الابن
تمسكوا منك الاطلاق
كيف عم بقيدوا ما الاطلاق مثبتان والمطلق والمقيد اذا كانا مثبتين لا يحمل احدهما على الاخر يعني اكرم العالم وأكرم العالم العادل ما بنحمل أكرم العالم على خصوص العادل لأنهما مثبتان نعم المطلق والمقيد إذا كانا متنافيين في السلب والإيجاب يحمل المطلق على المقيد يعني إذا ورد أكرم العالم ثم ورد لا تكرم العالم الفاسق بنحمل أكرم العالم على غير الفاسق أما إذا ورد أكرم العالم ثم ورد أكرم العالم العادل ما بنحمل المطلق على المقيد لأنهما مثبتان
دليل القول الأول
ها
الإباحة مطلقة
القول الأول الإباحة مطلقة للأب أو للابن الرواية الثانية قالت تباح للابن بس ما نفت الإباحة للأب حتى نقيد فيها ذلك الإطلاق شيء
فلا تحل لابن
ها فلا تحل الرواية السابقة قالت لا تحل لا للابن ولا للاب.
لا أنا مش لفؤاد أرضيهم.
ها؟
النص القرآني وحل لكم ما وراء ذلك.
نعم.
والنص علي بن يقطين.
أي
علي بن يقطين. قيدوا بهذا.
لا كلامنا مش في هذا. كلامنا أنه هؤلاء فصلوا. قالوا لا تحل لابنه وتحل للأب، مع أنه يا أخوان الرواية السابقة صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع ماذا قالت؟
تحرم عليه.
قالت تحرم على الابن وتحرم على الأب، تحرم على الابن وتحرم على الأب معا. نسبة هذه الرواية إلى رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع، هذه الرواية يا أخوان إذا جرد الرجل الجارية ودفع يده عليها فلا تحل لابنه، مسكوت على الأب. صحيحة محمد بن إسماعيل قالت لا تحل للابن ولا تحل للأب، ولا تحل للأب. يبقى نسبة هذه الرواية إلى ماذا؟ إلى الرواية المطلقة عن الرجل يقبل الجارية يباشرها من غير جماع داخل الأوطار، أتحل لابنه أو لأبيه؟ قال عليه السلام لا بأس. إذا بدنا نقول يا أخوان قال عليه السلام لا بأس، يعني لا تحرم لا على الابن ولا على الاب. وقالت وصحيح ابن مسلم عن ابي عبد الله يقول اذا دفع يده عليها لا تحل لابنه. النسبه بين لا تحل لابنه وبين لا باس شو هي؟ نسبه التعارض. روايه عم تقول لا باس، لا باس يعني بالنسبه للاب والابن لا باس، وروايه عم تقول لا تحل للابن. النسبه بينهما هي نسبه التعارض. وحدة قالت لا بأس بالنسبة للابن والاب، والرواية الأخرى قالت لا تحل للابن. النسبة بينهما هي التعارض. على كل حال هذا نص. نعم. لا شو وجه الحمل على شو اللي حملوه؟ لا بأس.
لا لا أي حمل؟ لا تحل على الكرم. لأنه سبق الرواية السابقة
لا تحل يحمل على الكرهة. لا تحل. مو لا يكون لا تتزوجها. لا تحل. لا تحل يعني تحرم. لو كان نهي عن التزويج النهي عن التزويج حامل على قابل للحمل على الكراهة. الآن سنتعرض إلى كيفية التوفيق بين الروايات. الناتب قال تكره ملموسة الابن ومنظورته على وجه لا يحل لغير مالك الوطء بعقد أو ملك. يعني بده يلمسها وينظر إليها على وجه لا يحل لغير مالك الوطء بعقد أو ملك، يعني بده ينظر إلى الوجه والكفان بعبارة أخرى، لأنه الوجه والكفان يحل النظر إليهما لغير مالك الوطء بعقد أو ملك. يحل النظر الأجنبي يحل له النظر إليهما سيما في الجارية في الجارية. فإذا بده ينظر إليها على وجه لا يحل هذا النظر لغير مالك الوطء بعقد أو ملك كما فرضته الرواية، يجردها وينظر إليها، يجردها وينظر إليها. واضح الكلام؟ قال تحرم ملموسة الأب ومنظورته على الأب، ملموسة الابن ومنظورته على الأب. وبالعكس هون الواو ترى ماذا؟ التأنيثية. وبالعكس وهو منظورة الأب وملموسته تحرم على ابنه. طيب أما الأول شو هو الأول؟ الكرام. قال فلأن فيه جمعا بين الأخبار التي دل بعضها على التحريم كصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع. يا أخوان ارجعوا لصحيحة ابن بزيع، عم نحكي هلأ بالأول وهو منظورة الابن وماذا وكرهتها على الأب. صحيحة ابن بزيع شو قالت؟ إن جردها ونظر. لا صحيحة ابن بزيع
حرمت على أبيه وابنه.
قال حرمت على أبيه وابنه. فقال فإن فيه جمعا بين الأخبار التي ضل بعضها على التحريم كصحيحة ابن بزيع وغيرها، غير صحيحة ابن بزيع هي صحيحة ابن سينان اللي قرأناها أيضا، وبعضها على الإباحة وبعضها الآخر الدال على الإباحة كموثق علي بن يقطين. موثق علي بن يقطين شو قال؟
لا بأس.
لا بأس سواء بالنسبة للأب أو للابن. بس هلا نحن عم نحكي بماذا؟ عم نحكي بمنظورة الأول، يعني منظورة الابن بالنسبة للأب. موثق ابن يقطين نفى البأس، نفى البأس فللأب أن يتزوج منظورة ابنه. وصحيحة ابن بزيع قالت حرمت على أبيه وابنه. يا أخوان يمكن الجمع بالحمل على الكراهة؟ قال وبعضها على الإباحة كما وثقت علي بن يقطين عن القاضي عليه السلام بنفي البأس عن ذلك بحمل النهي على الكراهة. يا أخوان عندنا بصحيحة ابن بفيع نهي حتى نحمل على الكراهة بقرينة موثق ابن يقطين، ولا عندنا صراحة في التحريم؟ صراحة في التحريم، ما عندنا نهي. الإمام قال حرمت على أبيه وابنه، مو قال لا يتزوجها الأب والابن حتى نحمل النهي على أنه كراهة في تنزيهه، حرمت على أبيه وابنه، نص في التحريم. فإذا فينا نجمع بيناتهم بالحمل على الكراهة كما يقول الماتن، ولا المتعين هو التعارض بينهما؟
إذا شيخنا موصفة علي بن يقطين ما فيها نظر.
ما في ضرورة فيها نظر. ما فيها نظر. ما فيها نظر.
عدم الفصل.
ما فيها نظر، وإنما يقبل الجارية، وإنما لوحدة الملاك فيهما، يعني لأنه بتلاحظوا الإمام برواية أخرى بينسأل عن النظر، عفوا بينسأل عن النظر فيتعدى باستلقاء نفسه إلى غيره. بلي. بينسأل عن اللمس فيتعدى من تلقاء نفسه إلى النظر بنفس صحيح ابن بفيع. الرجل تكون له الجارية فيقبلها، هل تحل لولده؟ قال بشهوة، قلت نعم. قال ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة؟ المسؤول عنه اللمس. ثم الإمام قال ابتداء منه إن جردها النظر إليها بشهوة حرمت على أبيه. فيظهر من الرواية أنه في تلازم بين ماذا؟ بين النظر واللمس. فإن قلنا أن النظر يحرم فاللمس يحرم، وإن قلنا اللمس يحرم فالنظر يحرم. شيخ الكلامي، فإذا يا أخوان الكراهة لها وجه كما ذكره الشارح، لأنه ما في عندنا نهي، عندنا نص بالتحريم وعندنا نص بعدم التحريم، فالمتجه هو التعارض بينهما، هو التعارض بينهما. وبعد التعارض نرجع لماذا؟ لعمومات الحل، وإذا ما إلى عمومات الحل اللي هو عموم أحل لكم وغابا. قال وأما الثاني، شو هو الثاني؟ تحريم منظورة الأب وملموسته على الابن. قال وأما الثاني وهو تحريم منظورة الأب وملموسته على الابن، فلصحيحة محمد بن المسلم عن الصادق عليه السلام قال إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه، فلا تحل لابنه. قال ومفهومها الحل لأبيه. هذا أي مفهوم؟ مفهوم اللقب. فلا تحل لابنه معناته تحل لأبيه. أكرم زيدان بدل المفهوم أنه لا تكرم عمران. سيأتي معكم في علم الأصول أنه من أقسام المفاهيم مفهوم اللقب، ومفهوم اللقب أضعف المفاهيم على الإطلاق. يعني قيل بمفهوم الشرط، قيل بمفهوم الواقف، إلا أنه لا قائل بمفهوم اللقب. قال ومفهومها الحل لأبيه. فإن عمل بالمفهوم عند ذلك بنقول نفس الرواية بتدل على الحلية للآب، وإلا يعني إذا قلنا أنه ما لها مفهوم كما هو الصحيح فبدلالة الأصل، شو هو الأصل؟ أحل لكم ما وراء ذلك. ولما سبق، شو هو ما سبق؟ موثق علي بن يقطين الدال على عدم الحرم لا على الأب ولا على الابن. وفيه نظر، هذا التفصيل اللي عند الماتن فيه نظر، لأن الماتن فصل مثل ما قلنا بين ملموسة الابن فتكره على الأب، منظورة وملموسة الابن فتكره على الأب، وبين منظورة وملموسة الأب فتحرم على الابن. فيه نظر هذا التفصيل. لماذا؟ لأن صحيحة ابن بديع دلت على التحريم فيهما، مو ظاهرة في التحريم. أول شيء صحيحة ابن بديع نص حرمت عليه على أبيه وأبيه. ثاني شيء صحيحة ابن بديع نص على التحريم فيهما، ورواية علي بن يقطين دلت على نفيه فيهما، رواية ابن يقطين نص على عدم التحريم فيهما. فإن وجب الجمع بينهما بالكراهة فإذا بدنا نجمع بين صحيحة ابن بديع وبين موثق علي بن يقطين، إذا قلنا بإمكان الجمع وأنه حرمت عليه على ابنه وأبيه، على الأب والابن تحمل على الكراهة، فبدنا نلتزم بالكراهة في كليهما أو لا؟
في كليهما،
في الابن والأب. قال فإن وجب الجمع بينهما بالكراهة فالحكم في صحيحة ابن مسلم كذلك، محمد ابن مسلم كذلك. شو يعني الحكم في صحيحة محمد ابن مسلم؟ شو مورد صحيحة ابن مسلم؟ مورد صحيحة ابن مسلم انه ملموسة ومنظورة الاب بالنسبة للابن، فساعتها بدنا نلتزم بالكراهة حتى بمنظورة وملموسة الاب بالنسبة للابن، خلافا لما التزم به الماثل من التحريم في منظورة الاب وملموسته بالنسبة للابن. يعني الشارع ماذا يريد ان يقول للماثل؟ اذا امكن الجمع العرفي بالحمل على الكراهة فهذا يقتضي الكراهة في كلا شقي المسألة، ما في وجه للتفصيل. وهذا القول وهو الكراهة في كلا شقي المسألة هو الذي اختاره المصنف في شرح الإرشاد اللي هو كتاب للشهيد الأول غاية المراد في شرح إرشاد الأذهان للعلامة الحلمي. قال وهو الذي اختاره المصنف في شرح الإرشاد وجمعة أو يعمل بالأولى. شو هي الأولى؟ صحيحة ابن بديع. ليش؟ ترجيحا للصحيح على الموثق حيث يتعارض بالنهاية. إذا حرم نص بالتحريم غير قابل للحمل على الكرامة بتكون معارضة للموثق ابن يقطين ولا لا؟ مع التعارض من مرجحات باب التعارض ترجيح الأقوى سندا عند البعض. أي الأقوى سندا، الصحيح أو الموثق؟ الصحيح. فتقدم صحيحة ابن بديع فالتحريم في كلا شقي المسألة. أو مطلقا، شو يعني أو مطلقا؟ أو تقديما للصحيح على الموثق مطلقا ولو في غير مورد التعارض. وشو وجه تقديم الصحيح على الموثق مطلقا؟ ما ذكرناه مرارا وتكرارا في اللغة، من أن بعض العلماء ذهبوا إلى أن الموثق لا يعمل به إذا انفرد به راويه، غير الإمامي لا يعمل بمن فرد به وإن كان ثقة. إذا انفرد فما بالك وأنه روي عن الإمامي ما يخالف. أو مطلقا أو ترجيحا للصحيح على الموثق مطلقا، فعند ذلك شو بتصير النتيجة؟ مقتضى صحيح ابن بديع اللي رجحناه التحريم في كلا شقي المسألة، وتكون صحيحة ابن مسلم مؤيدة لصحيح ابن بديع ولكن مؤيدة له مطلقا أو في أحد شقي المسألة. في أحد شقي المسألة، لأنه صحيح ابن بديع دل على التحريم بالنسبة للأب والابن، صحيح ابن مسلم عم بدل على التحريم بالنسبة للابن، فبأيد صحيح ابن بديع في أحد طرفين المسألة، وتكون صحيحة محمد بن مسلم مؤيدة لأحد الطرفين وهو الأظهر، وهذا القول هو الأظهر، فتحرم فيهما يعني في ملموسة الأب وملموسة الابن فالتفصيل غير متوجه، يعني لا وجه لتفصيل الميت، لا وجه لتفصيل الميت. قال وقيدنا النظر واللمس بكونهما لا يحلان لغيره. لأن سؤال الشارح تعقيبا على عبارة المتن، المتن قال تكره ملموسة الأب ومنظورته، عقب الشارح على وجه لا يحل لغير مالك الوطء بعقد أو ملك. ليش قيدنا النظر واللمس بكونهما لا يحلان لغيره؟ للاحتراز عن نظر مثل الوجه والكفين بغير شهوة، فإنه لا يحرم اتفاقا. يا أخوان، لأن الروايات ظاهرها هذا، الروايات شو بتقول؟ مطلق النظر لا، بتقول جردها فنظر إليها بشهوة، إن جردها ونظر إليها بشهوة. أو صحيحة ابن مسلم جرد الجارية ودفع يده عليها، المظاهر باللمس بالشهوة. فلذلك النظر إلى يدي الجارية وكفيها مما يحل النظر إلى غير مالك الوقت لا يؤدي إلى التحريم. قال للاحتراز عن نظر مثل الوجه والكفين بغير شهوة فإنه لا يحرم اتفاقا. طيب النظر إلى الوجه والكفين بالشهوة، يعني النظر إلى ما يحل لغيره النظر إليه ولكن بالشهوة، يحرم أو لا يحرم؟
ممكن يكون عنوان الشهر الخصوصي. هو بيجي من الإمام صلى الله عليه وسلم فقال الشهر ما في صح.
بس إيه بس شو المفروض عن الرجل وين عم تقرأ أنتو؟
بالرواية صح محمد
بن إسماعيل بن بزيع.
نعم.
إيه.
القرآن الجاي في قبل هذا الولد قال بشهوة. أنا صح.
تقبيل بشهوة. خلينا بالنظر.
نعم.
بالنظر شو فرض الإمام إن جردها؟ جردها معناتها إلى الوجه والكفين عم ينظر. لذلك صاحب الجواهر شو قال يا أخوان؟ صاحب الجواهر في هذه المسألة قال بعدم النشر أي نشر الفرن بالنظر إليهما أي إلى الوجه والكفين بشهوة. يا أخوان صفحة 270 بصدر الحاشية قال هذا والبحث في اللمس مطلقا والنظر بشهوة لغير الوجه والكفين. أما النظر بالوجه والكفين بغير شهوة فلا إشكال، قلنا ما في إشكال إنه ما بيحرم ولا خلاف في عدم نشر الحرمة به، بل قد يقال كما في الجواهر بعدم النشر بالنظر إليهما بشهوة لظهور النصوص فيما لا يشمله، يعني فيما لا يشمل النظر إلى الوجه والكفين حتى لو كان بشهوة كما اعترف به في المسالك، بل ولا يشمل النظر إلى ما يبدو عادة من الجارية وإن تلذذ بذلك. ليش؟ لظهور الرواية بأن النظر بشهوة اللي يقتضي التحريم هو النظر إلى ما لا يعتاد النظر إليه لغير المالك. بيقول لك جردها يعني الكفان الوجه الرقبة، بل هذا لا ينشر التحريم حتى لو كان بشهوة. بل قال وأما اللمس فظاهر الأصحاب وصرح به جماعة منهم تحريمه فيهما، تحريمه فيهما يعني في ماذا؟ مطلقا يعني لماذا؟ مطلقا يعني في ماذا؟
الوجه
يحل له أم لا يحل؟ أحسنت، يعني حتى في الوجه والكفين. ليه؟ لأنه صحيح يجوز النظر إلى وجه الجارية وكفيها لغير مالكها، بس لا يجوز اللمس إلا لمالكها. فلذلك وصرح به جماعة منهم تحريمه فيهما أي في ملموسة الابن وملموسة الأب مطلقا، فيتعلق به الحكم مطلقا. بما أن اللمس محرم مطلقا حتى للوجه والكفين فينشر التحريم مطلقا، يعني سواء كان اللمس لغير الوجه والكفين أو للوجه والكفين ينشر التحريم، ينشر التحريم. واضح الكلام إلى هنا يا أخوان؟
بس السؤال كان ليش مطلق؟
نعم.
إن ملموس الإبن ومنظورته يعني حالة كونها مملوكة له أو معقودة عليها له، يا
نوفيه يا زوج قبل الدخول. لا شيخ سيدنا، هاي التفاصيل رح تجي في نفس المسألة رح يتعرض لها. ايه رح يجي لاحظ. واعلم ان الحكم مختص بنظر المملوكة على ذلك الوجه وما ذكرناه من الروايات دال عليها. واما الحرة فان كانت زوجة حرمت على الابن وعلى الاب والابن بمجرد العقد، وان كانت اجنبية رح تجي بنفس الشرع رح يتعرض لهذا السؤال. كلامنا بس في الملك، الجارية المملوكة الان، المعقودة تقدم حكمها والاجنبية رح يجي انه تلحق او لا تلحق. أنا ما بدي ذاك الأمور، ستأتي في مطار الشر. نعم يشترط كونهما يأتي والحمد لله رب العالمين. لا، إذا كان بشهوة يحرم مطلقا حتى لو كان في الوجه والكفين. ليه؟ لأنه يحرم مطلقا، يحرم مطلقا.